بينه وبين غيره وما كما غرى منه وما مضى منه ووجد لا يمكن رفعه وهو سجود تام فتبطل الصلاة من زيادته عمدا. وهذا قد يلزم منه أن السبق للركن عمدا يبطل الصلاة.
بالركن ولا للركن؟ وعندي أن السبق للركن باللام وين بالباء قالوا عندنا للركن أحسن. الفرق بين السبق بالركن والسبق للركن: السبق للركن أن تصل إليه قبل الإيمان، والسبق به أن تفرغ منه قبل وصول الإمام إليه. مثال ذلك: سجدت قبل الإمام ثم سجد الإمام بعدك وأنت ساجد، نقول هذا سبق إلى الركن. سجدت ورفعت قبل أن يسجد، هذا سبق بالركن. هنا
وقد يلزم منه أن السبق للركن عمدا يبطل الصلاة، وقد قيل إنه منصوص عن أحمد. وعلى الوجه الآخر فيقال لما لحقه الإمام في هذا الركن واجتمع معه فيه اكتفي بذلك في المتابعة.
الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن السبق إلى الركن عمدا مبطل للصلاة، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، يعني يقطع صلاته هذه ويستأنف من جديد، حتى لو في آخر ركعة يستأنف من جديد. وأما إذا كان سهوا أو خطأ، سهوا نسي وسجد، أو خطأ سمع صوتا فظنه تكبير الإمام فسجد، فهنا نقول إن لحقه الإمام فيه فليستمر، وإن لم يلحق فليرجع ليأتي به بعد الإمام. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. الصحيح في هذه المسألة إذن أن نقول إذا سبق إلى الركن عمدا أجب بطل الصلاة، وسهوا أو خطأ أو غلطا إن وصله الإمام فلا يرجع، لأنه إذا رجع خالف الإمام، وهو إنما نقول برجوع لأجل المتابعة وقد حصلت الآن. وإن لم يلحقه الإمام فإنه يرجع ليأتي به بعده. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وسواء سبق بركن أو إلى ركن. حتى لو فرضنا سبق بركن ثم قام ثم سجد الإمام ثم قام فلا حاجة إلى أن يرجع، هذا إذا كان ساهيا أو غالطا أو جاهلا. وأما إذا كان متعمدا فالأمر فيه واضح. هنا لأما التأخر فيقال نعم إن تأخر عمدا حتى فارق الإمام الركن فصلاته تبطل، وإن أدرك الإمام في ركن فلا تبطل صلاته. اي نعم ما تبطل الصلاة، لكن نقول هذا خلاف الأولى، لأنه ما تخلف بركن. لو فرض، لكن لو رفع الإمام ثم بعد ركوعه قام، قلنا هذا ظهرت المخالفة الواضحة. هنا إيه. هذه ينهون عن هذا، لكن البطلان ما تبطل الصلاة، لأن كثير من أهل العلم يقول أنه إذا سلم الأولى انتهت الصلاة. ولهذا المذهب في هذه المسألة يقولون أن صلاته لا تبطل لكن تنقلب نفلا، تنقلب نفلا، لأن النفل يخرج منه بتسليمة واحدة فتنقلب نفلا. والصحيح أنها ما تنقلب نفلا لكن ينهى عن هذا الشيء. نعم ما تنعقد صلاته، ما تنعقد ولو ساهيا، لأن هذا بسيط يرجع ويأتي بها بعده. هنا يريد الصلاة لو لم يعلم إلا بعد أعاد الصلاة. نعم كيف
السبق إلى واجب
مثل
الاكتشاف الأول هذا قول
في وجوده. لكن إذا قام من السجود فقد قام من الركن.
إلى واجب.
إيه نقول هو إذا سبق الإمام فهو إلى واجب ولا قد واجب. المهم أن ينتقل من الركن قبل الإمام. ها؟
قال
الثاني والستون. نعم. الثاني والستون.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم. ما في الصوت
يا شيخ. صفحة 114. ما في الصوت؟ نعم.
فيما ينعزل قبل العلم بالعزل.
في من؟
العلم بالعزل المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أو يقف عزله على علمه أم يقف عزله على علمه على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة أو العبد فيما لا يملكانه.
والعبد منه. لا والعبد لأنه قال فيما يملكانه. فيما لا يملكانه. نعم.
فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره القاضي، وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم. ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره ودخل في هذا صور، فمنها الحاكم إذا قيل
بثم من القاضي. الآن في مثلا من ينعزل بالعزل بموت أو غيره، هل يشترط لانعزاله أن يعلم بذلك أو لا؟ فالوكيل مثلا ينعزل بفسخ الموكل، إذا وكلتك تبيع هذا الشيء ثم عزلتك وقلت لا تبيعه، أو شهدت أنني قد عزلته، فهل تنعزل وإن لم تعلم أو لا تنعزل حتى يبلغك العزل؟ واضح؟ كذلك الزوجة مثلا، الزوجة لي أن أمنعها أن لا تخرج من البيت إلا بإذني، فإذا أذنت ولم تعلم هل يرتفع عنها النهي أو نقول لا يرتفع حتى تعلم؟ قلت مثلا لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت بلا إذن فأنت طالق، ثم ذهبت ولم تخرج، وبعد يوم أو يومين خرجت وكنت قد أذنت لها بعد نصف يوم للخروج لكنها ما علمت، هل تطلق أو لا تطلق؟ في روايتان، رواية يقول لا تطلق لأنها خرجت بعد الإذن، ورواية يقول فيها تطلق لأنها خرجت وهي معتقدة أنها مخالفة للزوج. الوكيل: وكلت شخصا يبيع هذا البيت، فذهب الرجل على أنه وكيل، ثم بعد يوم عزلته، ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزله، فهل بيعه البيت صحيح؟ على الروايتين، إن قلنا إنه لا ينعزل حتى يعلم فالبيع صحيح، وإن قلنا ينعزل وإن لم يعلم فالبيع غير صحيح. واضح؟ طيب.
منها إيش الصحيح من هذا؟
والله فيه تفصيل يمكن يتبين بالمسائل اللي ذكر.
منها الحاكم إذا قيل بانعزاله، قال القاضي وأبو الخطاب: فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف، ورجحه شيخ تقي الدين لأن في ولايته حقا لله، وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. قال: هذا هو المنصوص. وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأيضا فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوخ، فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة.
وهذا لا شك فيه، مسألة الحاكم الصحيح أنه لا ينعزل حتى يعلم بالعزل، حتى يعلم بالعزل، لأننا لو قلنا أنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة، قد يكون حكم بصحة نكاح أو بفسخ امرأة أو بموت مفقود أو بملك مدع أو غير ذلك. فإذا قلنا ينعزل معناه كل هذه الأحكام لغت. مثال ذلك، صدر قرار من الوزارة العدل بعزل فلان عن القضاء، ولم يصل القرار إلا بعد 10 أيام ولم يعلم الرجل. في 10 هذه أمضى أحكاما كثيرة بين المسلمين. إذا قلنا بأنه ينعزل قبل العلم معنى كل الأحكام هذه ألغيت، وقد يترتب عليها دماء وفروض وأموال عظيمة. وإذا قلنا لا ينعزل إلا بالعزل قلنا هذه الأحكام إيش نافذة ولا ينعزل حتى يبلغه العزل. وهذا الذي وهذا هو الصحيح، أنه لا ينعزل حتى يبلغه العزل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا قال لأن الولاية يعني ولاية الحكم بين الناس فيها شائبة حق لله عز وجل، يعني ليس السلطان اللي هو رئيس الدولة يوكل القاضي وكالة محضة كتوكيله أن يبيع بيته مثلا أولا، لكن يوكلها أن يقضي بين الناس. والقضاء بين الناس رتبة شرعية بتنصيب الله عز وجل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، ففيها شائبة حق لله. ثانيا أنه يترتب على القول بالعزل قبل العلم يترتب إيش مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة، لأن هذا حكم بين الناس في المدة التي بين عزله وبين علمه بالعزل، ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا. إذن الصواب في هذه المسألة أن الحاكم لا ينعزل إلا بعلمه حتى يبلغ العزل. نعم.
ومنها
وجود
المشاركة الشدة والمضاربة، المشهور أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة، وقد ذكرنا عن ابن عقيل فيما سبق في المضاربة أنها لا تنفسخ بفسخ المضاري حتى يعلم رب المال.
وهذا هو الصحيح. الصحيح أيضا أن عقود المشاركات مر علينا أنها عقود جائزة ولا لازمة؟ لا، جائزة جائزة، إلا المساقات والمزارعة كلها جائزة. يجوز أني بعد أن أشاركك أتعس، والله أنا ما جازت لي الشركة، نبي نفسخ، لنا أن نفسخ. فإذا فسخت الشركة قبل وتصرف الشريك قبل أن يعلم بفسخ الشركة، هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ؟ المذهب أنه لا ينفذ لأنه لا يشرط العلم. والقول الثاني أنه ينفذ لأن الأصل بقاء الشركة. مثال ذلك، أنا وأنت شريك شركة، من جملة الشركة بيننا عقارات، ففسخت الشركة وقبل أن تعلم بفسخ الشركة بعت هذا العقار المشترك، بعت هذا العقار المشترك. المذهب أن البيع صحيح بالنسبة لنصيبك، فاسد بالنسبة لنصيبي، وحينئذ يتشقص المبيع على من؟ على المشتري. المشتري يقول ما به ما لي إلا نصفه مثلا، نقول لك الخيار، إنما الآن فوتنا حق المشتري ولا لا؟ فوتنا حق المشتري من نصف المبيع لأنه صار بعد عزل الشريك. القول الثاني أنه لا ينعزل حتى يعلم، وبناء على هذا القول يكون البيع نافذا، يكون البيع نافذا وصحيحا، لا ينفسخ منه لا بعضه ولا كله. وكذلك نقول في المضاربة، المضاربة إذا فسخها المضارب فإنها لا تنفسخ حتى يعلم رب المال، وكذلك إذا فسخ رب المال لا تنفسخ حتى يعلم المضارب، وذلك لأن فسخها يتضمن ضررا، يتضمن ضررا على المضارب مثلا وعلى من وقع التصرف معه من مشتر أو مستأجر أو نحو ذلك. نعم.
ومنها الوديعه، وقد ذكر القاضي في مواضيع كثيره من خلافه ان للمودع فسخها من قول في غيبه المودع، وتنفسخ قبل علم المودع بالفسخ.
الموكل زياده انا عندي لان للمودع فسخها بالقول في غيبه المودع. لا اشتبه عليه الموكل، لأن المودع وكيل مهم موكل.
المودع وتنفسه وتنفسه قبل علم المودع بالفتح، وتبقى في يده أمانة، فمن أطارت الريح إلى بيته ثوبا لغيره. ثم إنه ذكر في مسألة الوكالة أن الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول، وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها أو بأن يتعدى المودع أو بأن يتعدى المودع فيها. فلو قال المودع بحضرة من رب الوديعة
بمحضرة عندكم بحضرة وأنت يا عبد الرحمن
بمحضرة من رب الوديعة أنا في غيبته فسخت الوديعة أو أزلت نفسها عنها
أو أزلت نفسي نفسي
عنها لم تنفسخ قبل أن يصل إلى صاحبها ولم يضمنها
قبل أن تصل. تصل عندك
قبل أن تصل إلى صاحبها ولم يضمنها. فأما أن يكون هذا تفريقا بين فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع، أو يكون اختلافا منه في المسألة والأول أو يكون اختلافا منه في المسألة والأول أشبه، لأن فسخ المودع إخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه، وأما المودع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك والحفظ فلا يصح أن يرفعه مع وجوده. ويلتحق بهذا القاعدة الثالثة والستون
يستثنى من المذهب في مسألة العزل لو وكل شخصا في القصاص من شخص ثم عزله، أي عزل الموكل الوكيل فاقتص قبل أن يعلم بالعزل، فلا ضمان عليهما لا على الموكل ولا على الوكيل. واضح؟ ها؟ واضح ولا لا؟ طيب، يعني رجل له قصاص على جانب سواء في النفس أو فيما دونها، فوكل شخص آخر قال قد وكلتك أن تقتص لي من فلان وليكن قتلا، ثم انصرف. فقيل للموكل لعلك تسمح عن هذا الذي تستحق قتله، اسمح فمن أعطى واصح فأجر الله، ورقب في ذلك، فقال أشهدكم أني قد عفوت عنه، ولكن الوكيل لم يعلم بهذا فاقتص منه، فإنه لا ضمان عليه على الوكيل، مع أنه قتل بعد فس الوكالة، فقتل نفسا معصومة لأنه لما عفى عنه صار معصوما. لكن يقولون لا قصاص عليهم. أما الموكل الذي عفى فلا قصاص عليه لأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وأما الثاني فلأنه معذور، فلا شيء عليه. وهذا يدل على القول الراجح وهو أنه لا ينعزل قبل العلم بالعزل. نعم. طيب لو تحب هذا القاعدة ترد الستون ها إن شاء الله.
كل مسألة يا شيخ ما ينعزل إلا بالعلم
ها؟
أقول هي كل مسألة يعني
إيه. نعم نعم.
القاعدة الثالثة والستون وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به.
نعم. وهي أن من أي ما قالت هذا الستون أي. طيب المهم أنها قاعدة مستقلة حتى قاعدة أخرى لأنها تابعة ما عدها لأنها تابعة. لكن شوف القاعدة اللي بعدها قال الرابع والستون القاعدة
الرابع
أي قال الرابع والستون نعم.
المطبوعة هنا ملتحق بهذه القاعدة انتهت القاعدة
لا بهذه القاعدة القاعدة
هذه وضعها في عنوان مستقل
إنك هي الفاعل هي فاعل ملتحق.
القاعدة الثالثة والستون وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك المسائل منها الطلاق ومنها الخلع فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ.
ومنها الخلع
فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا
آخر.
ولنا وجه آخر وأنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة.
عند الصد صوت لا ما عند الصد عند زيادة الله مش اللي عندي طيب
هو فسق أو طلاق ولا ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسق أو طلاق كالإقالة ولا
إيه. عندك زيادة عندك زيادة مكرر لأن سواء قيل هو فسق أو طلاق شوفوا عندك فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب إلى قولك أو طلاق كل هذا زائد مكرر لا أو طلاق ولا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ قال هذا أن انتهى الوقت ها إيه المذهب إنه فسخ لعندك
الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والستون وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك مسائل منها الطلاق ومنها الخلع فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء
منها الطلاق فيجوز للإنسان أن يطلق زوجته وإن لم تعلم يجوز أن يطلقها وإن لم تعلم فيقول مثلا زوجتي طالق ويشهد اثنين أو يقول زوجتي طالق بدون إشهاد أو يكتب ذلك بخطه سواء علمت أم لم تعلم. لماذا؟ لأن رضاها ليس بشرط. فإذا كان رضاها ليس بشرط فلا فائدة أو فلا ضرورة إلى علمها بذلك. ومنها أيضا الخلع. نعم.
ومنها الخلع فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة.
ما عدلته؟ لا حتى مخطوط منه بواحد بس خلق أنا مأسوه ما يكأسم ولا أولاقه
الرصاص
أحسن الرصاص أحسن ليش؟ شلون؟
والصحيح خلافه لأنه فسخ لأن فسخ البيع اللازم لا يستقل به أحد المتبايعين بخلاف النكاح فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق. ومنها العتق ولو كان على مال نحو.
أنتم من الإقالة؟ الإقالة لا 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 يمكن أن يستقل بها الأجنبي. يعني لو علمت أن زيدا باع على عمرو ملكه وذهبت إلى زيد البائع وقلت علمت أنك بعت على عمر ملكك وعمر الآن ما عنده فلوس بدية عبد أقله فقال أقلته تصح الإقالة ولا لا؟ ما تصح. ليش؟ لأن الإقالة لأن عقد البيع لازم من الطرفين البائع والمشتري بخلاف النكاح فإنه لازم من قبل الزوجة لا يمكنها أن تفسخ جائز من قبل الزوج. فإذا جاء رجل واتفق مع الزوج الذي يكون الذي الفراق في حقه جائز اتفق معه على أن يفارق فلانة فلا بأس. مثل أنا عرفت أن هذا الرجل مؤذي لزوجته ومتعب له والزوجة تستحي أن تطلب منه الطلاق أو لا قد لا تستحي لكن ليس لها ليس عندها مال فامتنعت من طلب الطلاق فذهب رجل محسن إلى الزوج قال له أنت الآن أريد منك أن تطلق زوجتك أو تخلعها وأنا أعطيك من المال كذا وكذا فوافق الزوج فإن هذا جاء ولا بأس به لأن الحق لمن؟ للزوج. ولكن مع استقامة الحال يحرم على أحد من الناس أن يطلب الخلع من الزوج لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج والزوجة. يعني إذا كان حال مستقيمة فهذا أشد من البيع على بيع المسلم. واضح؟ طيب وإذا طلب شخص المخالعة ليتزوجها فهذا أشد وأعظم لا سيما مع استقامة الحال هذا أعظم والعياذ بالله وأشد. وهذه قد تقع من بعض الناس يكون تعلق قلبه بامرأة وهي مع زوجها مستقيمة الحال أو غير مستقيمة فيذهب إلى الزوج ويعطيه مالا ليخلع زوجته من أجل أن يتزوج يتزوج هذه المرأة وهذا لا شك أنه منكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فما ذلك بمن يحاول أن يفسخ عقد النكاح ليتزوج المرأة. نعم.
ومنها العتق ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. ومنها فسخ المعتقة تحت عبد. ومنها فسخ المبيع.
إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال أعتقته لمن يكون الولاء؟
لمن دفع الثمن.
لمن دفع الثمن. أما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق للسيد الأول لأنه ما قال عني. نعم.
ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس وكذلك الإجارة.
لا عندنا اعتقاد نصف يعني. نعم.
ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس وكذلك الإجارة. ومنها فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر وقد سبقت. ومنها الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين. وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ
فيه ولا فيها نصفها خليها نصفها لأن معنى ما يختلف كثيرا.
وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة من عزل الوكيل وفيه نظر، فإن من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه. وهذه الفسوخ على ضربين، أحدهما ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم كسائر ما ذكرنا، والثاني ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته ونحو ذلك، فيفتقر إلى حكم حاكم لأنها أمور اجتهادية. فإن كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم به لم يفتقر الفسخ به إلى حكم حاكم، ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس
على ذلك
ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته
بائع المفلس على ذلك أخذ بائع المفلس
ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته إذا وجدها بعينها. وفيه وجهان بناء على نقض الحكم بناء على نقض الحكم بخلافه.
لا فيه بناء ما عندكم
بناء على نقض الحكم بخلافه. والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد أنه له ذلك. وكذلك تزوج امرأة المفقود، فإن في توقف فسخ نكاحها على الحاكم روايتين. قال في رواية المنصور تتزوج وإن لم تأتي السلطان، وأحب أن تأتيه، ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوء لأنه إجماع عمر والصحابة. ورجح شيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم.
وشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا القول لكن بشرط أن يتفق الطرفان عليه، فإن اختلف بأن قال أحدهما أنت لا تملك الفسخ فلا بد من الرجوع إلى الحاكم. يعني مثلا لو ادعت المرأة أن في زوجها عيبا وأرادت فسخ النكاح منه، فهنا إن وافق الزوج وقال نعم أنا في العيب الفلاني فلها أن تفسخ ولا حاجة للحاكم، لأنها لو ذهبت إلى الحاكم فسوف يحكم بفسخ البيض النكاح. وأما إذا خالف وقال أبدا ما في عيب، أو قال إن هذا عيب لا تستحقين به الفسخ فحينئذ لابد من الرجوع إلى الحاكم. وما ذهب إلى شيخ الإسلام أصح، فالآن نحن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون المسألة بأن يكون استحقاق الفسخ بإجماع العلماء، فهذا لا يفتقر إلى حاكم، فلمن له الفسخ أن يفسخ سواء وصلت إلى القاضي أو ما وصلت. الثاني أن يكون الخلاف ضعيفا، الخلاف ضعيفا ينقض الحكم به، فهذا فيه خلاف ولكن الراجح أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. فالخلاف بعدم الحكم في الفسخ ضعيف فينقض حكمه، يعني لو حكم بعدم الفسخ فإنه ينقض حكمه لمخالفة الحديث. مثلا كالرجل الذي وجد عين ماله عند شخص قد أفلس، لو حكم حاكم بأنه ليس أحق بها من غيره فإنه ينقض حكمه لأنه مخالف للنص. فإذا وجد بائع المفلس عين ماله عنده فله أخذه بدون حكم حاكم. لماذا؟ لأن حكم الحاكم لو فرض أنه حكم بخلاف ذلك ينقض. طيب الحالة الثالثة ما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن جميع الفسوخ لا تحتاج إلى حاكم لكن بشرط أن يتفق عليها إيش الطرفان، فإن حصل نزاع فلا بد من الحاكم ليحصل بينهم. نعم. 65
وش
أخذ بائع المفلس سلعته؟
أخذ أخذ
وتخرج على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته. وش عندك؟
أخذ سلعته
ويتخرج على ذلك أخذ سلعته. يصلح. نعم.
القاعدة الخامسة والستون، وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. وفيها الخلاف أيضا، ويندرج تحتها صور، منها لو باع ملك
أبيه. طيب، من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. الصورة مفهومة؟ ها؟ باع شيئا يظن أنه لا يملكه فتبين أنه ملك، مثل باع سيارة ابن عمه ظانا أن ابن عمه موجود، فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، والذي يرثه هذا الذي باع السيارة. هذه المسألة. نعم.
ويندرج تحتها صور منها.
فيها خلاف أيضا، وش الخلاف؟ هل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ الذين يقول لينفذ يقول لأنه تصرف قبل أن يعلم أنه آل ملكها إليه، والذي يقول إنه ينفذ يقولون إنه تصرف في أمر تبين أنه ملكه. هنا
منها لو باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أباه
لا بخضمير عندنا إيه.
ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له ولا وارث له. وفي صحة
سواه
له
سواه
زيادة
سواه لا ناقص عندكم الحقوق ولا مالك ولا وارث له سواه
وارث له سواه. وفي صحة تصرفه وجهان ويقال روايتان، ومنها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته.
وشلون
بعد روايتان؟
مش بعد
لا
لا غلط، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، ومنها لو طلق مسألة ثانية. لا عدل، اكتب أحدهما اشتب عليها وقيل روايتان. روايتان وقيل روايتان. لا لا اشتب على أحدهما. ها؟ يقول قال ما شاء
أحدهما لو طلق نكتب على أحدهما.
إيه اكتب ومنها.
منها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته. ففي
طيب ما الفرق بين وجهان وروايتان؟ وجهان للأصحاء يعني لأتباع الإمام أحمد، روايتان يعني عن الإمام أحمد. إينه نعم.
لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته. ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا. قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يضطرد مع العلم به.
نعم. ولا يضطرد. فده مذهب أنه يقع الطلاق. امرأة طلق امرأة يظنها أجنبية، قال أنت طالق، وهو يظنها أنها امرأة بيه، فتبين أنها امرأته فإنها تطلق، لأنه واجهها بالطلاق. وبعض الأصحاب كما رأيتم بناها على أنه هل تشترط نية الطلاق فيما هو صريح أو لا تشترط، ولكن بينهما فرق في الواقع، لأن القائلين لأنه تشترط نية الطلاق يعلمون أن المحل قابل للطلاق، لكن لما لم ينوه لم يقع. أما هنا فهو يظن أن المحل غير قابل لأنه يظنها أجنبية، فبينهما فرق. لكن الذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأنه لو علم أنها امرأته لم يطلقها، فإذا قال قائل إذن يكون كلامه عبثا، قلنا نعم يكون كلامه عبثا وليكن. أما أن نفرق بينه وبين زوجته وقد يكون هذه الطلقة هي الأخيرة وهو لا يظن أنها زوجته بل يظن أنها أجنبية، فهذا نعم. وربما يغضب بعض الناس ويطلق غير امرأته لكن يعلم أنها غير امرأته، يقال إن رجلا طلق امرأته فصاحت المرأة في البيت وكان لهم جيران، فأدلت المرأة الجار وقالت يا أبو فلان كيف تطلق أم عيالك وكيف تقول، قال وأنت طالق على شور زوجك. نعم، فهذا الرجل من شدة الغضب طلق المرأة الثانية
تعليقا،
لكن علق الطلاق يعني تورع جزاه الله خير على شر الزوج. نعم هي خامسة يعني رشيد لا نهر سمتنا أن واحد توفي قريبا الله أقول له، لكن هذا يجعل أشد. نعم،
ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي ما أمته.
أيها ومنها لو طلق امرأة يظنها وش الثاني أي أجيب لا ومنها أيضا اشكر الثاني
ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي أمته وفيها الخلاف أيضا. ونص أحمد على ذلك. وفي المغني احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا في الطريق ولا يراد به العتق، وهذا مع إطلاق القصد، فأما إن قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة بشيء، ويتنزل الخلاف في هذا على أن الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر، والأظهر عدم اعتباره.
صحيح، هل هو الأظهر؟ كيف؟ وين فيه؟ وين وشلون؟
ليست في مسألة من المسألة في شيء،
فهمت؟ عندنا بشيء.
المكتوب ليست في المسألة في شيء، خلص إشارة خطيرة.
يعني ما هم الثق؟ يعني. احنا عندنا بالباء بدل في لا عندك احسن دارنا عندك احسن احنا قال لست منه في شيء انما الباء تصلح ما في اشكال. نعم،
ان الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر ولا اقر عدم اعتباره.
اي نعم، الرضا بغير المعلوم طلق امراه يظنها اجنبيه فهل نقول إن هذا الرضا بغير المعلوم يعتبر فتطلق أو لا يعتبر؟ فلا تطلق. هذا الرجل لو علم أنها زوجته ما رضي أن يطلقها، وكذلك المثل الثاني لو علم أنها أمته ما رضي أن يحررها. فالصحيح أن الرضا بغير المعلوم ليس بمعتبر. نعم،
ومنها لو أبرأه من 100 درهم مثلا معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان له في ذمته 100 درهم، وفيها الوجهان. ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص.
ولكن هذه في الحقيقة قد يقال إن إبراءه منها دليل على أنه يعتقد إيش؟ أنها علي، بخلاف ما لو قال أنا لا أطلبه شيئا ثم تبين أنه يطلبه. لكن إذا قال أنا قد أبرأته من 100 درهم التي في ذمته، فنقول إنك لا تبرئ إلا بعد اعتقاد أن لك عليه شيئا. فالوجه هنا الصحيح في هذه المسألة أنه ليس كالأول، أنه إذا أبرأه من 100 ثم تبين له عليه 100 فقد بلغ. نعم،
ذكر ابن رجب القاعدة 87 أن إعارة العين المؤقتة.
أشيء؟
ذكر الرجل في القواعد أن إعارة العين المؤقتة مؤقتة.
نعم.
أنه يدل يعني مثلها إذا عار إلى شهر.
إيه، فمفهوم. لكن الظاهر انها ما يجوز مطلقا
لان العقد لازم هنا.
ولو كان لازما انا قد اغيرها عليك وانا ما ارضى ان تستغلها تنتفع بها فقط. اما الاستغلال ما اريد ان تستغل. مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكنت من بيعه مع اني عارف انك تبي تاكله. الصحيح انه ما يجوز الاعاره ابدا.
الله تعالى في القرآن الخامس والستين: ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص وسرايته ثم سرى الى نفسه فهل يسقط القصاص؟ يخرج على الوجهين. اشار الى ذلك الشيخ مجد الدين في تعليقه عن الهدايه وبناه على ان القصاص على الوجهين.
نعم كيف الوجهين
وبناه على ان القصاص هل يجب للميت او لورثته.
بالركن ولا للركن؟ وعندي أن السبق للركن باللام وين بالباء قالوا عندنا للركن أحسن. الفرق بين السبق بالركن والسبق للركن: السبق للركن أن تصل إليه قبل الإيمان، والسبق به أن تفرغ منه قبل وصول الإمام إليه. مثال ذلك: سجدت قبل الإمام ثم سجد الإمام بعدك وأنت ساجد، نقول هذا سبق إلى الركن. سجدت ورفعت قبل أن يسجد، هذا سبق بالركن. نعم.
وقد يلزم منه أن السبق للركن عمدا يقضي الصلاة، وقد قيل إنه منصوص عن أحمد. وعلى الوجه الآخر فيقال: لما لحقه الجماع في هذا الركن واجتمع معه فيه اكتفي بذلك في المتابعة.
نعم. الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن السبق إلى الركن عمدا مبطل للصلاة، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، يعني يقطع صلاته هذه ويستأنف من جديد، حتى لو في آخر رفعة يستأنف من جديد. وأما إذا كان سهوا أو خطأ، سهوا نسي وسجد، أو خطأ سمع صوتا فظنه تكبير الإمام فسجد، فهنا نقول إن لحقه الإمام فيه فليستمر، وإن لم يلحق فليرجع ليأتي به بعد الإمام. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. الصحيح في هذه المسألة إذن أن نقول: إذا سبق إلى الركن عمدا أجب بطل الصلاة، وسهوا أو خطأ أو غلطا إن وصله الإمام فلا يرجع، لأنه إذا رجع خالف الإمام، وهو إنما نقول برجوعه لأجل المتابعة وقد حصلت الآن. وإن لم يلحقه الإمام فإنه يرجع ليأتي به بعده. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وسواء سبق بركن أو إلى ركن. حتى لو فرضنا أنه سبق بركن ثم قام ثم سجد الإمام ثم قام فلا حاجة إلى أن يرجع، هذا إذا كان ساهيا أو غالطا أو جاهلا. وأما إذا كان متعمدا فالأمر فيه واضح. هنا لا أما التأخر فيقال نعم إن تأخر عمدا حتى فارق الإمام الركن فصلاته تبطل، وإن أدرك الإمام في ركنه فلا تبطل صلاته. اي نعم ما تبطل الصلاة، لكن نقول هذا خلاف الأولى، لأنه ما تخلف بركن لو فرض، لكن لو رفع الإمام ثم بعد ركوعه قام قلنا هذا ظهرت المخالفة الواضحة هنا. إيه. هذه ينهون عن هذا، لكن البطلان ما تبطل الصلاة، لأن كثير من أهل العلم يقول إنه إذا سلم الأولى انتهت الصلاة، ولهذا المذهب في هذه المسألة يقولون إن صلاته لا تبطل لكن تنقلب نفلا، تنقلب نفلا، لأن النفل يخرج منه بتسليمة واحدة فتنقلب نفلا، والصحيح أنها ما تنقلب نفلا لكن ينهى عن هذا الشيء. نعم ما تنعقد صلاته، ما تنعقد ولو ساهيا، لأن هذا بسيط يرجع ويأتي بها بعده. هنا يريد الصلاة لو لم يعلم إلا بعد أعاد الصلاة. نعم كيف
السبق إلى واجب
مثل
التشهد الأول
هذا
قول في وجوبه.
إيه. نعم لكن إذا قام من السجود فقد قام من الركن
إلى واجب.
إيه نعم نقول هو إذا سبق الإمام سواء إلى واجب أو لغير واجب، المهم أن ينتقل من ركن قبل الإمام. ها؟ الثاني والستون.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم. ما في الصوت
صحيح 114 ما في الصوت. نعم
فيما ينعزل قبل العلم بالعزل.
في من
العلم بالعزل المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أو يقف عزله على علمه أم يقف عزله على علمه على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة أو العبد فيما لا يملكانه.
والعبد منه. لا والعبد، لأنه قال فيما يملكانه، فيما لا يملكانه. نعم
فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره القاضي، وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم. ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره ودخل في هذا صور، فمنها الحاكم إذا قيل
بهم من القاضي. الآن في مثلا من ينعزل بالعزل بموت أو غيره، هل يشترط لانعزاله أن يعلم بذلك أو لا؟ فالوكيل مثلا ينعزل بفسخ الموكل، إذا وكلتك تبيع هذا الشيء ثم عزلتك وقلت لا تبيعه، أو شهدت أنني قد عزلتك، فهل تنعزل وإن لم تعلم أو لا تنعزل حتى يبلغك العزل؟ واضح؟ كذلك الزوجة مثلا، الزوجة لي أن أمنعها أن لا تخرج من البيت إلا بإذني، فإذا أذنت ولم تعلم هل يرتفع عنها النهي أو نقول لا يرتفع حتى تعلم؟ قلت مثلا لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت بلا إذن فأنت طالق، ثم ذهبت ولم تخرج، وبعد يوم أو يومين خرجت وكنت قد أذنت لها بعد نصف يوم بالخروج لكنها ما علمت، هل تطلق أو لا تطلق؟ في روايتان، رواية يقول لا تطلق لأنها خرجت بعد الإذن، ورواية يقول فيها تطلق لأنها خرجت وهي معتقدة أنها مخالفة للزوج. الوكيل وكلت شخصا يبيع هذا البيت، فذهب الرجل على أنه وكيل، ثم بعد يوم عزلته، ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزله، فهل بيعه البيت صحيح؟ على الروايتين، إن قلنا إنه لا ينعزل حتى يعلم فالبيع صحيح، وإن قلنا ينعزل وإن لم يعلم فالبيع غير صحيح. واضح؟ طيب.
منها إيش الصحيح من هذا؟
والله فيه تفصيل، فيه تفصيل يمكن يتبين بالمسائل اللي ذكر.
منها الحاكم إذا قيل بانعزاله قال القاضي وأبو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي التلخيص لا ينعزل،
وفي التلخيص
لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف، ورجحه شيخ تقي الدين لأن في ولايته حقا لله، وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. قال هذا هو المنصوص.
وهذا أحسن قال
وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأيضا فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوخ، فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة.
وهذا لا شك فيه، مسألة الحاكم الصحيح أنه لا ينعزل حتى يعلم بالعزل، لأننا لو قلنا أنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة، قد يكون حكم بصحة نكاح أو بفسخ امرأة أو بموت مفقود أو بملك مدع أو غير ذلك. فإذا قلنا ينعزل معناه كل هذه الأحكام لغت. مثال ذلك، صدر قرار من الوزارة العدل بعزل فلان عن القضاء، ولم يصل القرار إلا بعد 10 أيام ولم يعلم الرجل. في 10 هذه أمضى أحكاما كثيرة بين المسلمين. إذا قلنا بأنه ينعزل قبل العلم معنى كل الأحكام هذه ألغيت، وقد يترتب عليها دماء وفروض وأموال عظيمة. وإذا قلنا لا ينعزل إلا بالعزل قلنا هذه الأحكام إيش نافذة ولا ينعزل حتى يبلغه العزل. وهذا هو الصحيح، أنه لا ينعزل حتى يبلغه العزل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا قال لأن الولاية يعني ولاية الحكم بين الناس فيها شائبة حق لله عز وجل، يعني ليس السلطان اللي هو رئيس الدولة يوكل القاضي وكاله محضة كتوكيله أن يبيع بيته مثلا، أولا، لكن يوكلها أن يقضي بين الناس، والقضاء بين الناس رتبة شرعية بتنصيب الله عز وجل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، ففيها شائبة حق لله. ثانيا أنه يترتب على القول بالعزل قبل العلم يترتب إيش مفاسد عظيمة، لأن هذا حكم بين الناس في المدة التي بين عزله وبين علمه بالعزل، ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا. إذن الصواب في هذه المسألة أن الحاكم لا ينعزل إلا بعلمه حتى يبلغ العزل. نعم.
ومنها
أقود
المشاركة الشدة والمضاربة، المشهور أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة، وقد ذكرنا عن ابن عقيل فيما سبق في المضاربة أنها لا تنفسخ بفسخ المضاري حتى يعلم رب المال.
وهذا هو الصحيح. الصحيح أيضا أن عقود المشاركات مر علينا أنها عقود جائزة ولا لازمة؟ لا، جائزة إلا المثقات والمزارعة، كلها جائزة. يجوز أني بعد أن أشاركك أقول تعال والله أنا ما جازت لي الشركة، نبي نفسخ، لنا أن نفسخ. فإذا فسخت الشركة قبل وتصرف الشريك قبل أن يعلم بفسخ الشركة، هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ؟ المذهب أنه لا ينفذ لأنه لا يشرط العلم. والقول الثاني أنه ينفذ لأن الأصل بقاء الشركة، مثال ذلك أنا وأنت شريك شركة، من جملة الشركة بيننا عقارات، عقارات، ففسخت الشركة، وقبل أن تعلم بفسخ الشركة بعت هذا العقار المشترك، بعت هذا العقار المشترك. المذهب أن البيع صحيح بالنسبة لنصيبك، فاسد بالنسبة لنصيبي، وحينئذ يتشقف المبيع على من؟ على المشتري. المشتري يقول ما به مال إلا نصفه مثلا، نقول لك الخيار، إنما الآن فوتنا حق المشتري ولا لا؟ فوتنا حق المشتري من نصف المبيع لأنه صار بعد عزل الشريك. القول الثاني أنه لا ينعزل حتى يعلم، وبناء على هذا القول يكون البيع نافذا، يكون البيع نافذا وصحيحا، لا ينفسخ منه لا بعضه ولا كله. وكذلك نقول في المضاربة، المضاربة إذا فسخها المضارب فإنها لا تنفسخ حتى يعلم رب المال، وكذلك إذا فسخ رب المال لا تنفسخ حتى يعلم المضارب، وذلك لأن فسخها يتضمن ضررا، يتضمن ضررا على المضارب مثلا وعلى من وقع التصرف معه من مشتر أو مستأجر أو نحو ذلك. نعم.
ومنها الوديعة، وقد ذكر القاضي في مواضيع كثيرة من خلافه أن للموجع فسخها من قول في غيبة المودع، وتنفسخ قبل علم المودع بسبب
الموكل زيادة. أنا عندي لأن للمودع فسخها في القول في غيبة المودع. لا اشتبه عليه الموكل، لأن المودع وكيل مهم موكل.
وتنفسه قبل علم المودع بالفسخ، وتبقى في يده أمانة، فمن أطار تريح إلى بيته ثوبا لغيره. ثم إنه ذكر في مسألة الوكالة أن الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول، وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها، أو بأن يتعدى المودع، أو بأن يتعدى المودع، أو بأن يتعدى المودع فيها. فلو قال المودع بحضرتي، فلو قال المودع بحضرة من رب الوديعة.
محضر عندكم بحضرة؟ وأنت يا عبد الرحمن
محضر من رب الوديعة، فأنا في غيبته فسخت الوديعة أو أزلت نفسها عنها،
أو أزلت نفسي نفسي عنها،
نفسي عنها لم تنفسخ قبل أن يصل إلى صاحبها ولم يضمنها.
قبل أن تصل، تصل عندك،
قبل أن تصل إلى صاحبها ولم يضمنها. فأما أن يكون هذا تفريقا بين
فسخ المودع
والمودع، أو يكون اختلافا منه في المسألة والأول، أو يكون اختلافا منه في المسألة،
اختلافا عندك كل خلافا،
اختلافا، أو يكون اختلافا منه في المسألة والأول أشبه، لأن فسخ المودع إخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه، وأما المودع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك والحفظ، فلا يصح أن يرفعه من مع وجوده. ويلتحق بهذا القاعدة الثالثة والستون،
يستثنى من المذهب في مسألة العزل لو وكل شخصا في القصاص من شخص ثم عزله، أي عزل الموكل فاقتص قبل أن يعلم بالعزل، فلا ضمان عليهما، لا على الموكل ولا على الوكيل. واضح؟ ها؟ واضح ولا لا؟ طيب، يعني رجل له قصاص على جاني سواء في النفس أو فيما دونها، فتوكل شخص آخر قال قد وكلتك أن تقتص لي من فلان وليكن قتلا، ثم انصرف. فقيل للموكل لعلك تسمح عن هذا الذي تستحق قتله، اسمح فمن عفى واصفه فأجر الله، ورقب في ذلك فقال أشهدكم أني قد عفوت عنه، أني قد عفوت، ولكن الوكيل لم يعلم بهذا فاقتص منه، فإنه لا ضمان عليه على الوكيل، مع أنه قتل بعد فسخ الوكالة، فقتل نفسا معصومة لأنه لما عفى عنه صار معصوما، لكن يقولون لا قصاص عليهم. أما الموكل الذي عفى فلا قصاص عليه لأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وأما الثاني فلأنه معذور، فلأنه معذور فلا شيء عليه. وهذا يدل على القول الراجح، وهو أنه لا ينعزل قبل العلم بالعزل. نعم. طيب، لو تحب هذا القاعدة 63 ها؟ إن شاء الله.
كل مسألة يا شيخ ما ينعزل إلا بالعلم.
يعني ها؟
أقول هي كل مسألة يعني.
إيه نعم نعم.
القاعدة 63، وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به.
نعم. وهي أن من أي ما قال 63 أي. طيب، المهم أنها قاعدة مستقلة، هو حط قاعدة أخرى لأنها تابعة، ما عدها لأنها تابعة، لكن شوف القاعدة اللي بعدها قال 64 القاعدة
الرابعة
أي قال 64 نعم.
المطبوعة هنا ونتحق بهذه القاعدة، انتهت القاعدة
لا بهذه القاعدة القاعدة
هذه وضعها في عمل مستقل،
إنك هي الفاعل هي فاعل وتحق.
القاعدة 63، وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك المسائل، منها الطلاق ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ.
لم نعم. ومنها الخلع
فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا
آخر.
ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة.
عند الصد صد لا ما عند الصد عند زيادة الضغط مش اللي عندي طيب
ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق
كالإقالة. ولا إيه؟ عندك زيادة مكرر، لأن سواء قيل هو فسخ أو طلاق شوف عندك فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب إلى قولك أو طلاق، كل هذا زائد مكرر. لا أو طلاق ولا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه صح كالإقالة. هذا أنه انتهى الوقت. ها؟ إيه المذهب إنه فصل. إيه. عندك.
الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 63، وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك مسائل منها الطلاق ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء.
منها الطلاق، فيجوز للإنسان أن يطلق زوجته وإن لم تعلم، يجوز أن يطلقها وإن لم تعلم، فيقول مثلا زوجتي طالق ويشهد اثنين، أو يقول زوجتي طالق بدون إشهاد، أو يكتب ذلك بخطه سواء علمت أم لم تعلم. لماذا؟ لأن رضاها ليس بشرط. فإذا كان رضاها ليس بشرط فلا فائدة أو فلا ضرورة إلى علمها بذلك. ومنها أيضا الخلع.
ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة.
ما عدلته؟ لا حتى أخذت منه بواحد بس خلق أنا مأسود ما يكأسم ولا أولاق الرصاص أحسن. ليش؟ شلون؟
والصحيح خلافه، لأنه فسخ، لأن فسخ البيع اللازم لا يستقل به أحد المتبايعين بخلاف النكاح، فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق. ومنها العتق، ولو كان على مال نحو.
أنتم هم الإقالة؟ الإقالة لا 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 يمكن أن يستقل بها الأجنبي. يعني لو علمت أن زيدا باع على عمرو ملكه، وذهبت إلى زيد البائع وقلت علمت أنك بعت على عمرو ملكك، وعمرو الآن ما عنده فلوس بدي أتعب أقله، فقال أقلته، تصح الإقالة ولا لا؟ ما تصح. ليش؟ لأن الإقالة، لأن عقد البيع لازم من الطرفين البائع والمشتري، بخلاف النكاح فإنه لازم من قبل الزوجة، لا يمكنها أن تفسخ، جائز من قبل الزوج. فإذا جاء رجل واتفق مع الزوج الذي يكون الذي الفراق في حقه جائز، اتفق معه على أن يفارق فلانة فلا بأس. مثل أنا عرفت أن هذا الرجل مؤذي لزوجته ومتعب له، والزوجة تستحي أن تطلب منه الطلاق، أو لا قد لا تستحي لكن ليس عندها مال فامتنعت من طلب الطلاق. فذهب رجل محسن إلى الزوج قال له: أنت الآن أريد منك أن تطلق زوجتك أو تخلعها، وأنا أعطيك من المال كذا وكذا. فوافق الزوج، فإن هذا جاء ولا بأس لي، لأن الحق لمن؟ للزوج. ولكن مع استقامة الحال يحرم على أحد من الناس أن يطلب الخلع من الزوج، لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج والزوجة. يعني إذا كان حال مستقيمة فهذا أشد من البيع على بيع المسلم. واضح؟ طيب، وإذا طلب شخص المخالعة ليتزوجها فهذا أشد وأعظم، لا سيما مع استقامة الحال، هذا أعظم والعياذ بالله وأشد. وهذه قد تقع من بعض الناس، يكون تعلق قلبه بامرأة وهي مع زوجها مستقيمة الحال أو غير مستقيمة، فيذهب إلى الزوج ويعطيه مالا ليخلع زوجته من أجل أن يتزوج يتزوج هذه المرأة، وهذا لا شك أنه منكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فما بالك بمن يحاول أن يفسخ عقد النكاح ليتزوج المرأة. نعم.
ومنها العتق، ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. ومنها فسخ المعتقة تحت عبد. ومنها فسخ المبيع.
فإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال أعتقته، لمن يكون الولاء؟
لمن دفع الثمن.
لمن دفع الثمن. أما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق للسيد الأول، لأنه ما قال عني. نعم.
ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة.
لا عندنا اعتقاد نصف يعني. نعم.
ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة. ومنها فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر وقد سبقت. ومنها الفسخ بالخيار، يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين. وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ
فيه ولا فيها نصفة، خليها نصفة لأن معنى ما يختلف كثيرا.
وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة من عزل الوكيل، وفيه نظر، فإن من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه. وهذه الفسوخ على ضربين، أحدهما ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم كسائر ما ذكرنا، والثاني ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته ونحو ذلك، فيفتقر إلى حكم حاكم لأنها أمور اجتهادية. فإن كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم به، لم يفتقر الفسخ به إلى حكم حاكم، ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس
على ذلك
ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته.
بائع المفلس على ذلك أخذ بائع المفلس
ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته إذا وجدها بعينها. وفيه وجهان بناء على نقض الحكم بناء على نقض الحكم بخلافه.
لا فيه بناء ما عندكم
بناء على نقض الحكم بخلافه. والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد أنه له ذلك. وكذلك تزوج امرأة مفقود، فإن في توقف فسخ نكاحها على الحاكم روايتين. قال في رواية المنصور تتزوج وإن لم تأتي السلطان، وأحب أن تأتيه، ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوء لأنه إجماع عمر والصحابة. ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم.
وشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا القول لكن بشرط أن يتفق الطرفان عليه، فإن اختلف بأن قال أحدهما أنت لا تملك الفسخ فلا بد من الرجوع إلى الحاكم. يعني مثلا لو ادعت المرأة أن في زوجها عيبا وأرادت فسخ النكاح منه، فهنا إن وافق الزوج وقال نعم أنا في العيب الفلاني فلها أن تفسخ ولا حاجة للحاكم، لأنها لو ذهبت إلى الحاكم فسوف يحكم بفسخ البيض النكاح. وأما إذا خالف وقال أبدا ما في عيب، أو قال إن هذا عيب لا تستحقي به الفسخ، لا تستحقين به الفسخ، فحينئذ لابد من الرجوع إلى الحاكم. وما ذهب إلى شيخ الإسلام أصح. فالآن نحن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون المسألة أن يكون استحقاق الفسخ بإجماع العلماء، فهذا لا يفتقر إلى حاكم، فلمن له الفسخ أن يفسخ سواء وصلت إلى القاضي أو ما وصلت. الثاني أن يكون الخلاف ضعيفا، الخلاف ضعيفا ينقض الحكم به، فهذا فيه خلاف ولكن الراجح أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم بالفصل. فالخلاف بعدم الحكم في الفصل ضعيف فينقض حكمه، يعني لو حكم بعدم الفصل فإنه ينقض حكمه لمخالفة الحديث. مثلا كالرجل الذي وجد عين ماله عند شخص قد أفلس، لو حكم حاكم بأنه ليس أحق بها من غيره فإنه ينقض حكمه لأنه مخالف للنص. فإذا وجد بائع المفلس عين ماله عنده فله أخذه بدون حكم حاكم. لماذا؟ لأن حكم الحاكم لو فرض أنه حكم بخلاف ذلك ينقض. طيب الحالة الثالثة ما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن جميع الفسوخ لا تحتاج إلى حاكم لكن بشرط أن يتفق عليها إيش الطرفان، فإن حصل النزاع فلا بد من الحاكم ليحصل بينهم.
خمس ستين
وش أخذ بائع المفلس سلعته؟
أخذه
على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته. وش عندك؟ ويتخرج على ذلك أخذ سلعته. يصلح. نعم.
القاعدة الخامسة والستون، وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. وفيها الخلاف أيضا، ويندرج تحتها صور، منها لو باع ملك
أبيه. طيب، من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. الصورة مفهومة؟ ها؟ باع شيئا يظن أنه لا يملكه فتبين أنه ملك، مثل باع سيارة ابن عمه ظانا أن ابن عمه موجود فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، والذي يرثه هذا الذي باع السيارة. هذه المسألة. نعم.
ويندرج تحتها صور منها.
فيها خلاف أيضا، وش الخلاف؟ هل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ الذين يقول لينفذ يقول لأنه تصرف قبل أن يعلم أنه آل ملكها إليه، والذي يقول إنه ينفذ يقولون إنه تصرف في أمر تبين أنه ملكه. هنا
منها لو باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أباه كان
لا تخضمين عندنا
ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له ولا وارث له، وفي صحة
سواه
له
سواه
زيادة
سواه لا ناقص عندكم الحقوه ولا مالك ولا وارث له سواه
وارث له سواه. وفي صحة تصرفه وجهان ويقال روايتان، ومنها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته.
وشلون
بعد روايتان؟
مش بعد لا لا غلط، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. ومنها لو طلق مسألة ثانية. لا عدل، اكتب أحدهما اشتب عليها. وقيل روايتان. روايتان. وقيل روايتان.
نعم.
لا لا اشتب على أحدهما. يقول يقال روايتان
أحدهما لو طلق نكتب على
أحدهما إيه اكتب ومنها
منها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته. ففي
طيب ما الفرق بين وجهان وروايتان؟ وجهان للأصحاب يعني لأتباع الإمام أحمد، روايتان يعني عن الإمام أحمد. نعم.
لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته. ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا؟ قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يضطرد مع العلم به.
نعم ولا يضطرد. طب المذهب أنه يقع الطلاق. امرأة طلق امرأة يظنها أجنبية قال أنت طالق، وهو يظن أنها امرأة بيه، فتبين أنها امرأته فإنها تطلق لأنه واجهها بالطلاق. وبعض الأصحاب كما رأيتم بناها على أنه هل تشترط نية الطلاق فيما هو صريح أو لا تشترط، ولكن بينهما فرق في الواقع، لأن القائلين بأنه تشترط نية الطلاق يعلمون أن المحل قابل للطلاق لكن لما لم ينهي لم يقع، أما هنا فهو يظن أن المحل غير قابل لأنه يظنها أجنبية، فبينهما فرق. لكن الذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأنه لو علم أنها امرأته لم يطلقها. فإذا قال قائل إذن يكون كلامه عبثا، قلنا نعم يكون كلامه عبثا وليكن، أما أن نفرق بينه وبين زوجته وقد يكون هذه الطلقة هي الأخيرة وهو لا يظن أنها زوجته بل يظن أنها أجنبية، وربما يغضب بعض الناس ويطلق غير امرأته لكن يعلم أنها غير امرأته. يقال إن رجلا طلق امرأته فصاحت المرأة في البيت، وكان لهم جيران، فأدلت المرأة الجار وقالت يا أبو فلان كيف تطلق أم عيالك وكيف تقول؟ قال وأنت طالق على شور زوجك. نعم، فهذا الرجل من شدة الغضب طلق المرأة الثانية
تعليقا،
لكن علق الطلاق يعني تورع جزاه الله خير على شر الزوج. نعم هي خامسة يعني أنا رشيد لا نعرف متى أن واحد توفي قريبا الله يغفر له، لكن هذا يجلس أشد. نعم.
ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي مأمته.
هيه. ومنها لو طلق امرأة يظنها. وش الثاني؟ ومنها بدالة. أي عجيب. لا ومنها أيضا. اشكر الثاني.
ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي أمته، وفيها الخلاف أيضا. ونص أحمد على ذلك. وفي المغني احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا في الطريق ولا يراد به العتق، وهذا مع إطلاق القصد، فأما إن قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة بشيء. ويتنزل الخلاف في هذا على أن الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر، والأظهر عدم اعتباره.
صحيح، هل هو الأظهر؟ كيف؟ وما فيه؟ وشلون؟
ليست
في المسألة في شيء،
فلا؟
نعم.
عندنا
بشيء. ليست في المسألة
في شيء، خلط إشارة خطير.
يعني ما
هم
الثق؟ يعني. احنا عندنا بالباء بدل في، لأن عندك أحسن، دارنا عندك أحسن، احنا قال لست منه في شيء، إنما الباء تصلح ما في أشكال. نعم.
أن
الرضا
بغير المعلوم هل هو رضا معتبر ولا أقر عدم اعتباره؟
اي نعم، الرضا بغير المعلوم طلق امرأة يظنها أجنبية، يظنها أجنبية، فهل نقول إن هذا الرضا بغير المعلوم يعتبر فتطلق أو لا يعتبر؟ فلا تطلق. هذا الرجل لو علم أنها زوجته ما رضي أن يطلقها، وكذلك في المثل الثاني لو علم أنها أمته ما رضي أن يحررها. فالصحيح أن الرضا بغير المعلوم ليس بمعتبر. نعم.
ومنها لو أبرأه من 100 درهم مثلا معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان له في ذمته 100 درهم، وفيها الوجهان. ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص.
ومن هذه في الحقيقة قد يقال إن إبراءه منها دليل على أنه يعتقد إيش؟ أنها عليه، أنها عليه، بخلاف ما لو قال أنا لا أطلبه شيئا ثم تبين أنه يطلبه. لكن إذا قال أنا قد أبرأته من 100 درهم التي في ذمته، فنقول إنك لا تبرئ إلا بعد اعتقاد أن له عليه، أن لك عليه شيئا. فالوجه هنا الصحيح في هذه المسألة أنه ليس في الأول، أنه إذا برأه من 100 ثم تبين له عليه 100 فقد بلغ. نعم.
أقول ذكر ابن رجب في القاعدة 87 أن إعارة العين المؤقتة.
ماشي؟
ذكر ابن رجب في القواعد أن إعارة العين المؤقتة مؤقتة.
نعم.
أنه يجوز. يعني مثلها إذا عار إلى شهر.
إيه فمفهوم. لكن الظاهر أنها ما يجوز مطلقا.
لأن العقد لازم هنا.
ولو كان لازما أنا قد أعيرها عليك وأنا ما أرضى أن تستغلها. تنتفع بها فقط. أما الاستغلال ما أريد أن تصل. مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكنت من بيعه، مع أني عازمك تبي تأكله. الصحيح أنه ما يجوز الإعارة أبدا.
الله تعالى ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص وسرايته ثم سرى إلى نفسه فهل يسقط القصاص؟ يخرج على الوجهين. أشار إلى ذلك الشيخ مجد الدين في تعليقه عن الهداية وبناه على أن القصاص على وجهين.
نعم.
كيف؟
الوجهين.
وبناه على أن القصاص هل يجب للميت أو لورثته.